وفي الكتاب لطائف الكلم في العلم. نعم. هو هذا لا بد من تقييد هذا بحق ولمصلحة شرعية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن للخصومات قحما. عن علي رضي الله عنه، والمصدر منهاج السنة النبوية. إن للخصومات قحما. فما هذا الأثر؟ أولا نوثق الأثر وننظر تخريجه. ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن البيهقي أخرجه لكن بسند ضعيف، فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وفيه مجهول اسمه الجهم بن أبي الجهم. هذا بالنسبة لتخريج الأثر. وأما هذا الأثر فقوله إن للخصومات، الخصومات جمع خصومة، وهي لغة المنازعة، فكل منازعة خصومة. وأما معناها في الشرع فهي على قسمين: محمودة ومذمومة. فالمحمودة إذا كانت بحق ومن أجل الحق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه فيقول في تهجده: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. يخاصم أعداء الله بحق وينازعهم من أجل الحق ومن أجل الهدى، منازعة وخصومة محمودة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الطيب: أنا أخاصم الكفار، أخاصم المشركين، أنازعهم. وهكذا على المسلم أن يكون مخاصما لأهل الضلال، لأهل الباطل، لأهل الكفر، لأهل الشرك. والحديث متفق عليه عن ابن عباس. وأما النوع الثاني فهي الخصومة المذمومة، وهذه التي تكون ضد الباطل ومن أجل دحضه، من أجل الحق. أنا قلت ماذا؟ إذا كانت ضد الحق ومن أجل دحضه أيضا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله سبحانه وتعالى: بل هم قوم خصمون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فمن اتصف بهذه الصفة في باطل يخاصم من أجل الباطل، ينازع من أجل الباطل ضد الحق، فهذا من أبغض الرجال إلى الله عز وجل. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة، هذا مبغوض إلى الله عز وجل. وقد أطلق السلف الكرام لفظة الخصومة على الجدال بطريقة المتكلمين، اشتهرت في الذم، اشتهرت الخصومة في الذم عند السلف، لأن أهل الكلام الذين دخلوا في علم الكلام، في علم المنطق، في علم الفلسفة، ليدحضوا نصوص القرآن والسنة ويبطلوها، أو يشوهوا معالم الدين فيها، جاء وصفهم بأنهم أهل خصومات، بأنهم أهل خصومات، يسمون بهذا الاسم عند السلف. ولذلك ثلاثة أدلة أذكر منها، ثلاثة أدلة، وإلا فالأدلة كثيرة، أن السلف من التابعين ومن بعدهم كانوا يستخدمون هذا الوصف على من جادل بالباطل وبعلم الكلام على نصوص القرآن والسنة. قال أصحاب عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: في رجل يجادل بعلم الكلام، هذا صاحب خصومات. هذا صاحب خصومات، أي ابتعدوا عنه. الثاني قال الإمام أحمد في وصف الجهم بن صفوان الذي أنكر أسماء الله وصفاته، قال: كان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، وكان صاحب خصومات وكلام. صاحب خصومات في الباطل. الثالث وصف يحيى ابن سعيد الأنصاري، وصفه عبيد الله ابن أبي حبيبة بأنه ليس من أصحاب الخصومة. من هم أصحاب الخصومة كانت عندهم؟ من هم؟ أهل الكلام، أصحاب خصومات، ينازعون ويخاصمون، وعندهم فلسفة ومنطق، يردون الآية، يردون الحديث هكذا. وقد مرت معنا نبذة مختصرة عن علم الكلام، فلا حاجة إلى الإعادة. إذن إن للخصومات، هذه هي الخصومات التي تكون في الباطل، قحما. فما معنى قحما؟ قحما، القحم هي الأمور العظيمة الشاقة الشديدة، واحدتها قحمة، يعني صعبة وشديدة، لا سيما في الباطل. وقيل هي المهالك، وقيل هي المهالك. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ قال أهل اللغة: لأنها تقحم صاحبها فيما لا يريده، تقحم صاحبها فيما لا يريده. هذا الأثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أبو الحسن أو أبو تراب، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من أسلم وهو صغير، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها إلا تبوك حين استخلفه على المدينة وعلى أهله، وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه خيبر، وبايع أبا بكر وعمر وعثمان بدون حرج أو أن يجد في نفسه شيئا، وبويع بعد مقتل عثمان إلى أن قتل رضي الله عنه في صلاة الفجر، قتله ذلك الفاسق عبد الرحمن ابن ملجم. وكان عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنذاك 63 عاما أو 63 عاما. من الموافقات ممن وافق النبي عليه الصلاة والسلام في العمر. عندك يا أبا سيف، هل تذكر أحدا كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حين مات؟ 62 وأزيد سنة، اختصرها يعني، وزيد واحدة وزيد واحدة، يعني طويلة. أحسنت، كان عمره 63 عاما. من هو الذي كانت له موافقة بعمر النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ عندك أيها المتأخر أبو بكر الصديق، أحسنت، ومن؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن؟ ومن؟ وذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هؤلاء الذين كانت لهم موافقة بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، العمر الذي هو 63 سنة. طيب، قوله رضي الله عنه، ننتبه لهذه الكلمة أيضا، فهنا مسألتان: مسألة الترضي، مسألة الترضي عن الصحابة، ومسألة الترضي عن غيرهم من التابعين وتابعيهم. أما المسألة الأولى فلا خلاف، لا خلاف في استحباب الترضي عن الصحابة، نقل الإجماع على ذلك الحافظ النووي رحمه الله، وذلك لأن الله عز وجل قد أخبر عن رضاه عنهم في القرآن الكريم في مواضع من القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا التأكيد على مسألة الترضي عن الصحابة، أن هذا أمر مقطوع به، مجزوم باستحبابه لما دل عليه القرآن والسنة. وأما المسألة الأخرى وهي مسألة الترضي عن غير الصحابة، أن يقال لتابعي مثلا رضي الله عنه، ففي المسألة قولان: القول الأول أنه يجوز الترضي عن هؤلاء، وتكون كلمة رضي الله عنه دعائية، دعائية بمعنى اللهم ارض عنه، تكون دعائية، هذه الجملة دعائية بمعنى اللهم ارض عنه، وهذا جائز ولا شيء فيه كما ذكر جمهور أهل العلم. وأما القول الثاني فهو التفريق بين من كان صحابيا بكلمة رضي الله عنه، ومن كان غير ذلك برحمه الله غفر له وغيرها. والقول الأول هو الصحيح، أن الترضي جائز ولا شيء في ذلك، وفرق بين الترضي عن الصحابة والترضي عن غيرهم من أئمة الدين. فالترضي عن الصحابة إخبار مقطوع به رضي الله عنهم، يعني أن الجملة خبرية، قد رضي الله عنه، لأن الله عز وجل أكد رضاه عنهم في القرآن. وأما بالنسبة لغيرهم فإنها تكون دعائية، تقول رضي الله عنه بمعنى اللهم ارض عنه. وأما المصدر لهذا الأثر فهو منهاج السنة النبوية. فهنا سؤال، عندك ما هو أحسن كتاب رد فيه على شبهات الرافضة؟ فعند الذي وراءك على الجدار، نعم ارفع صوتك. منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية هو أحسن ما ألف في هذا الباب، وقد مر معنا ذكره بالأمس. طيب،